مستمعين عبر أثير راديو النجاح، أهلا بكم وحلقة جديدة من مجلتكم الأسبوعية النجاح بلس. في هذه الحلقة سنناقش العديد من القضايا، نبدأها بالعناوين.
مولد خير البشرية واحتفال يختلف عن ما سبق من الاحتفالات.
نساعد الشباب ليساعدوا غيرهم في إيجاد ذواتهم. طمي ضيفنا اليوم في النجاح بلس.
الوقت كالسيف، إن لم تقطعه قطعك، مقولة سمعناها فهل أدركنا معناها؟
وباء مستعصي يرافقه وباء آخر أكثر مرونة لكنه يحمل الخطورة، كورونا وزيادة الوزن. الكثير الكثير من التفاصيل بعد قليل، معي أنا أسماء فرج الله
وأنا وعد رفاعي. جاء المولد النبوي هذا العام وسط هجوم مبرر باسم الحريات من قبل المعتدين على نبي رسالة الإسلام التي يعتنقها مليار ونصف المليار، وذلك بعد نشر رسوم مسيئة للرسول محمد صلى الله عليه وسلم في فرنسا وتصريحات رئيسها العدائية ضد الإسلام، بالتزامن مع هذه الهبة التي يشهدها العالم الإسلامي للدفاع عن خاتم المرسلين، كان الاحتفال مختلفاً عن سابقتها من الاحتفالات، إذ كان مصحوباً بدعوات متضاعفة على مواقع التواصل الاجتماعي في معظم الدول العربية لمقاطعة المنتجات الفرنسية والدفاع عن الرسول الكريم عبر وسوم باللغة العربية وأبرزها واسم مقاطعة المنتجات الفرنسية وإلا رسول الله.
ليس هذا وحسب، وإنما تظاهرت الشعوب في بلدان متعددة احتجاجاً ورفضاً لما يحدث من تعد على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. ففي العاصمة عمان تم تظاهر أمام السفارة الفرنسية. أيضاً لم يقتصر الدفاع على الوسوم أو التظاهرات، فقد قام المعلق الرياضي خالد البلوشي في مقدمته الرياضية على قناة بي أن سبورت بالدفاع عن الرسول عليه الصلاة والسلام.
ونبدأ بالصلاة على رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، فصلوا على خير البشر، اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد، رسولنا النبي الأمي المبعوث رحمة للعالمين، خاتم الأنبياء والمرسلين، نور هذه الأمة وضياؤها وشفيعنا يوم الحساب. الله والله لا خير فينا إن لم نقف اليوم لندافع عن رسول الله محمد، لا خير فينا أن لم نستغل منابرنا للدفاع عن ديننا، فهم يستغلون منابرهم ونحن نتجاوز بحجة حرية الرأي، أو ليخرج أحد فينا ويقول لا تخلط الدين بالرياضة، لا تخلط الدين بالسياسة، وإن خلطوهم قلنا إيش علينا، حرية رأي وهذه حياتهم، وإحنا عندنا حرية رأي أيضا، وسندافع ونشد على أي حراك فيه نصرة لرسول الله والإسلام. فنحن أمة أعزنا الله بالإسلام، فإن ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله.
هذه الهجمات ليست وليدة اللحظة وحسب، إنما هي موجودة منذ القدم وتتكرر تحت مسميات عدة أبرزها الحريات. للحديث حول هذا الموضوع يسعدني أن أرحب بالدكتور عامر الحافي، الأستاذ في مقارنة الأديان والمستشار الأكاديمي للمعهد الملكي. أهلا بك دكتور عامر.
حياكم الله، أهلا وسهلا.
في ظل هذه الهجمات على الرسول محمد عليه السلام، هنالك من يوعز الرسومات الكاريكاتورية التي نشرت مؤخرا في صحيفة شارلي إبدو بأنها تدخل ضمن نطاق حرية التعبير عن الرأي. نود أن نتعرف على مفهوم حرية الرأي وما الحدود التي يقف عليها، تفضل.
يعني بداية، يعني قيمة الحرية هي قيمة إنسانية مشتركة لا نختلف أنها يعني في غاية الأهمية، ولكن الحقيقة بأن هذه الحرية إن لم تكن ضمن الإحساس بالمسؤولية وضمن الشعور باحترام المعتقدات والرموز الدينية، فإنها ستتحول إلى نوع من الإساءة المبررة والإساءة ربما الأكثر سوءا. فالمشكلة حقيقة هي أن القيم الغربية والنظرة الغربية للحرية، لأنها جاءت في سياق صراع مع الفكر الديني في القرون الوسطى والمظلمة، فهذه الفكرة تحولت القيمة، قيمة الحرية، إلى نوع من التمادي وربما الخروج عن نطاق المسؤولية بطريقة أو بأخرى. فالحرية لا يجوز أن تمس بالآخرين وبقيمهم. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية أن المسلمين في الغرب اليوم، الأعداد الكبيرة الحقيقة، إذا تحدثنا على فرنسا مثلا، فهناك أجواء من المشاعر العدائية أو الخوف، ده نقول خاصة عند الاتجاهات اليمينية. الاتجاهات اليمينية في الغرب أصبح لديها نوع من الخوف أو الهوس من أن تتحول أوروبا إلى بلد إسلامي أو إلى دول إسلامية، وبالتالي هذا تحت ذريعة الخوف. فالمسألة لها سياقها الداخلي الذي يتعلق بالمسلمين في أوروبا، الفرنسيين 6 مليون في فرنسا أو أكثر حتى بقليل. كذلك الحال، لابد أن نعرف أن قضية الإساءة للأنبياء ليست محصورة بزمن معين أو بدولة معينة. الإساءة للفكر الديني هي مشكلة قديمة جدا، الأنبياء جميعا أسيء لهم. فأنا أنظر إلى أن القضية يجب أن تكون متوازنة، يعني نفهم لماذا الإساءة ولماذا جاءت، شو أسبابها السياسية، الاختلال القيمي خلف هذا المفهوم والمتمثل بمشكلة أو مفهوم الحرية، ولكن بالجهة الأخرى مواجهة هذه الإساءة من الطرف الثاني، أنا أعتقد هنا أيضا يجب أن نتوقف ونسائل أنفسنا كيف نتعامل مع هذه المشكلة، وهذه أنا أعتقد لا تقل أهمية عن الطرف الأول من السؤال.
وهذا ما سأبحث به معك دكتور، أن هذه الهجمات قد رافقتها أعمال إرهابية متشددة متطرفة، فما موقف الإسلام والنهج المحمدي منها؟
نعم، الآن لو أن كل إنسان، لو أن منطق العين بالعين والسن بالسن والإساءة بالإساءة والسوء بالسوء والقتل بالقتل، لو هذا المنطق ساد وانتشر في العالم لما بقي هناك شيء اسمه قيم دينية، ولا بقي شيء اسمه قيم أخلاقية. الأخلاق أساسها روحي، الأخلاق لا تقوم على نوع من الانفعالية في الواقع أو ردود الأفعال. الأخلاق هي تعبر عن الإنسان ولا تعبر عن الانفعال اللحظي الذي ينتج نتيجة مشكلة هنا أو هناك. أنا دعني أعبر عن أخلاقي بنفسي، لا أعبر عن أخلاقي بحسب ما يجرني الآخر باتجاه مربع معين أو باتجاه سلوك معين هو الذي يفرض هذا السلوك عندما يبدأ الفعل السيء. فإذا هذا الأساس الأخلاقي يجب أن المنظور الإسلامي للفعل والسلوك يجب أن نستحضر دوما قبل أن ننفعل بالمأساة وقبل أن نصبح جزء من الإساءة وامتداد بطريقة أو بأخرى الإساءة. النبي صلى الله عليه وسلم كلنا يعرف عندما رأى امرأة مقتولة قال ما كان لهذه أن تقتل، والنبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن المثلة ولو بالكلب العقور. إذن لا تقتل راهبا في صومعته، دعوهم وما نذروا أنفسهم له. كيف نرد باسم الإسلام بطريقة تخالف أخلاق الإسلام وأخلاق النبي؟ هنا المشكلة الكبرى التي أشعر الآن بأن هناك البعض، ولا أقول هناك كثير من الذكاء والأذكياء والمسلمين المتوازنين الذين ردوا بطريقة جيدة، وحتى موضوع المقاطعة، أنا لست ضد المقاطعة، لا يوجد إنسان يعني لم يغضب عندما حدث ما حدث، ولكن أختي الكريمة يجب أن تكون الأمور مدروسة. ننفعل بشهر وشهرين مثل ما صار أيام الرسومات الدنماركية، ثم ننسى كل شيء، ثم نعود، ثم ما هذه الانفعالية المؤقتة؟ هل الغضب للدين هو حالة انفعالية تشبه هذه الحالات، أم أننا يجب أن يكون لدينا وضوح في الرؤية، نعرف إلى ماذا نقبل وما هي القضية؟ إذن المسألة ليست بهذه الخفة وليست بهذه الانفعالية.
على عاتق من تقف هذه المسؤولية في توعية الشباب، في ترسيخ هذا الفكر الصحيح الصائب اتجاه الإسلام، المنهج المحمدي الصائب، على عاتق من؟
عاتق من؟ عاتق أصحاب الفكرة وأصحاب السياسة وأصحاب أيضا الإعلام. ما يحدث الآن يجب أن يكون هناك رد على أعلى مستوى، وهذا الرد ينسجم مع واقع المشكلة وحجم المشكلة، وأن يكون الرد ليس أكثر أيضا من حجم المشكلة. ومن اعتدى عليكم فاعتدوا بمثل ما اعتدى عليكم.
دكتور عامر، من مكانتك أنت، ما هو الدور الذي يجب على المسلمين أن يتبعوه تجاه خطاب الكراهية والعمل للحد منه؟
يعني بداية أن نتمثل القيم التي ننادي بها، بداية أن نكون فعلا رحمة للعالمين، بداية أن نحسن للآخرين، ألا نخيف أحد، ألا نطالب بأن يكون أن تكون الدول الأوروبية يعني دول إسلامية. ثم هل نحن في وضعية في العالم العربي والإسلامي؟ هل ما نرسمه اليوم في العراق وما نرسمه اليوم في سوريا، هل الرسمة اليمنية هي رسمة تسيء إلى الإسلام وتسر النبي، أم أنها تسيء إلى النبي؟ والله لو أن رسول الله نظر إلى اليمن اليوم وإلى سوريا وإلى العراق ونظر إلى الرسومات السخيفة التي في صحيفة شارلي إبدو، أين سيتألم النبي أكثر؟ أنتظر الإجابة من العقلاء ولن أقول الإجابة.
شكرا جزيلا لك دكتور عامر، كان بودنا أن نستمر أكثر وأكثر في هذا الحديث لكن الوقت هو من يحكم. شكرا جزيلا لك.
شكرا لكم.
الطمي واحد والشجر ألوان. طمي مؤسسة استشارية وتنفيذية متخصصة في نماء ومشاركة اليافعين والشباب، إذ تعمل على إيجاد مساحات من التعليم والمشاركة والابتكار بين الشباب في الوطن العربي ليكون قادراً على تحقيق ذاته وليساعد ويلهم الآخرين لتحقيق ذواتهم وعيش خياراتهم في الحياة وتقديم بدائل في العمل التنموي وخلق ثقافة عمل محترفة وتعزيز مشاركة الشباب المجتمعية.
أما عن مجالات عمل طمي المتمثلة بالخدمات والاستشارات فهي ثلاثة: الأبحاث والسياسات الشبابية على المستويين الوطني والمؤسسي، تخطيط وإدارة البرامج والمشاريع الشبابية، تطوير المفاهيم وعمليات التعلم والإبداع. إذن ما هي الآليات المتبعة ضمن هذه المجالات؟ سنتعرف عليها وأكثر مع ضيف حلقتنا عبر الهاتف الأستاذ كامل نابلسي، المؤسس والرئيس التنفيذي لطمي.
أرحب بك أستاذ كامل معنا في النجاح بلس.
شكرا. أهلا أسماء وشكرا للاستضافة من راديو النجاح. شكرا.
أهلا بك. نبدأ بالشعار الطمي واحد والشجر ألوان، ما هو أساس نشأة الطمي؟
طمي خليني أحكي هي في لحظة معينة هي التقاء بين مجموعة من الأشخاص الذين عملوا سويا كلهم بمفرد، اجتمعنا على فكرة أنه نشتغل مع بعض ونشتغل مع بعض بشكل مؤسس ومراكب. لهيك كان التقاء لإلنا كان في مصر بذلك الوقت، يعني لأنه المجموعة مش من الأردن بس، يعني مجموعة من المنطقة يعني اللي تصادفنا وشغلنا مع بعض خلال فترة عملنا بالعمل الشبابي. وكانت الفكرة إنه كيف ممكن نعمل مؤسسة، ومن رحم كنا في النيل يعني. فكنا نبحث عن الأسماء إلى أن يعني اهتدينا لفكرة إنه في مصر بيحكوا الطمي واحد والشجر ألوان، دلالة على خصوبة الطمي وهو ما يفيد من المهر يعني في محل معين يعني. كتربة وإلى آخره، وإنها خفض وتعطي امتياز لكل ما يلقى إليها إنه تحافظ على خصوصيته ويذهب. هذا شجرة الموز إذا زرعتيها تطرح، المانجو أي إشي تطرحيه في هذه الدلتا فهي خصبة. وكان هذا المعنى اللي حبينا إحنا نوصله، إن إحنا يعني خلينا نحكي أساس كمؤسسة للشباب ونحافظ على ذوات الشباب وخصوصيتهم ويعني خلينا نحكي طموحاتهم وتوجهاتهم دون أن نحاول أن نستنسخ هذه التجارب. يعني هذا باختصار شديد طبعا.
الآن نود أن نتعرف على ما قدمته طمي قبل الجائحة وأثناءها.
طمي إلى 10 سنين، فقبل الجائحة قدمت الكثير يعني، واشتغلت في عدد من الدول العربية والمنطقة بتدخلات كثيرة ومختلفة يعني محل معين، في برامج في اليمن، السودان، الكويت، الأردن أكيد بطبيعة الحال، يعني في بلدان مختلفة، فبالتالي قدمت الكثير. لكن فيما يتعلق بأنه الجائحة، السؤال عن الجائحة، احنا حاولنا قدر الامكان ان نحافظ على رتم العلاقه او خلينا نحكي تواصلنا مع الشباب. فكان واحنا عندنا مساحه اسمها مساحه ليوان، مساحه ليوان الشبابيه، فكان لابد من استجابه سريعا. تحولنا ديجيتال بالتأكيد بطبيعة الحال، وصرنا يعني وهذا كان لها advantages إن صارت كمان الورشات العمل أو اللقاءات أو ما يحدث في داخل المساحة ضمن جدرانها المغلقة صار مفتوح. فأصبحنا أكثر امتدادا وتوسعا. اثنين، أصبحنا أكثر مش أكثر استجبنا للجائحة بمواضيعها المختلفة وما تطلبت إليه بطبيعة الحال، لأنه كمان شبابنا مستهدفين يعني، وكانت إجراءات السلامة كانت كثير مهمة. الديجيتال ترانسفورميشن خليني أحكي اللي صاحب استخدام الأدوات المختلفة الإلكترونية، تنظيمها، إتاحتها كمان للشباب والمجموعات الشبابية التي لا تمتلك قدرة أو بدها بحاجة إلى تنظيم ساعات يعني، فلا تكفي 40 دقيقة على زوم يعني، فحكينا ونظمناها معهم وإلى آخره. فعملنا يعني حتى في تدريباتنا يعني صار نستخدم مثلا في تدريب واحد 8 أبليكيشنز مختلفة، مش بس زوم، 8 أبليكيشنز زي نيرو، زي ثينك تيك، زي يعني موشن، في كثير يعني أبليكيشنز حتى تكون ورشاتنا وجلسات عملنا وعملنا أكثر ديناميكية وحتى لو كان أونلاين يعني. ففي استجابات على مستوى الموضوع، في استجابات على مستوى الأدوات. خلينا
جميل جدا. الآن لو يود الشباب الانضمام لطمي كيف يمكنهم ذلك؟ هل يوجد هنالك شروط؟ ما الطريقة التي يتبعونها من أجل الانضمام؟
حتى نعنون المسائل صح، طمي هي يعني بحسب القانون الأردني هي شركة خاصة.
نعم.
هي ليست منظمة غير حكومية في محل معين، لكن هي شركة خاصة ذات أهداف اجتماعية، وهذا بداخلها في مسألة أنها مؤسسة اجتماعية. بحكم أنها مؤسسة فإلها يعني بروتوكول وإجراءات وإلى آخره، من حيث المبدأ كطمي نفسه كأن يكون عضو في طمي، بمعنى آخر أنه يكون شريك معنا ومؤسس، لازم يكون عنده خبرة وتجربة. لكن طمي أيضا بتعمل في أكثر من مسار لدينا يعني، في مسار المتطوعين، وهذا يدخل فيه في محطات مختلفة حتى يبني ذاته كمتطوع ويساهم في المجتمع اللي بحب. اثنين، في عنا هلا حاليا نشتغل على مسار للقيادية القيادات الشبابية يعني، وهو مسار كمان مدته 10 أشهر. وفي عنا كمان المساحة كليوان الشبابية، هذا كمان خط ويمكن أن ينضم ويصير جزء من عملية إدارة هذه المساحة وتقديم البرامج فيها. خط رابع وأساسي هو أن يشترك معنا في المشنز والمهمات اللي نقوم فيها والمشاريع اللي نقوم فيها على مستوى الأردن والوطن العربي، وهون شوي للبروفيشنال يعني، شوي للمهنيين اللي قاطعين شوط شوية في العمل يعني. فإذا بتلاحظي هي متدرجة نوعا ما من ما هو متطوع إلى أن قيادي قيادات شبابية، مساحات شبابية، في برامج تدريبية مختلفة، ولكن تنتهي إلى أن يكون هو شريك معنا في هذه في هذا العمل يعني.
نتمنى لكم المزيد من النجاح والعطاء. نشكر لك تواجدك معنا عبر الهاتف أستاذ كامل، شكرا جزيلا لك.
شكرا أسماء، وشكرا لجهودكم وتسليطكم الضوء على مؤسسات البلد المختلفة.
تستحقون ذلك.
شكرا لكم للمستمعين.
يشكو الكثير من الناس من ضيق وقتهم وبالتالي عدم القدرة على الانتهاء من المهام بالوقت المطلوب، مما يؤدي إلى تراكمها وإحباطهم. ولكن من المهم أن تعلم أنه وسط الكثير من المهام سواء الشخصية أو المهنية يمكن أن تنظم وقتك لتحقيق كل ما تخطط له. ولمساعدتك في تنظيم وإدارة الوقت إليك هذه النصائح: حدد أهدافك وضع خططك لكي تتمكن بالفعل من توزيع مهامك على وقتك وإنجازها بالشكل الصحيح. يمكن بعدها التفكير بالأعمال والإجراءات التي يجب عليك فعلها للوصول لأهدافك، ثم ضعها على الورق لتجنب نسيان ما يجب القيام به.
وبالإضافة لما ذكرت يا وعد، من المهم أن يمنح الشخص الأولوية لما هو مهم وعاجل، ويضع الأعمال الأكثر أهمية في حيز التنفيذ قبل المهام الأخرى. كذلك مع عدم محاولة القيام بكل شيء دفعة واحدة، وذلك بتحديد الوقت الذي يحتاجه لإنجاز كل مهام على حدة، هذا ما سيساعد حتما على إدارة وتنظيم الوقت.
وبعد قليل، فيروس كورونا وزيادة الوزن. غيرت أزمة فيروس كورونا نظام الحياة اليومي، إذ وجدت الكثير من الأسر فجأة المزيد من الوقت في حياتهم لتناول عدد أكبر من الوجبات، بينما استكشف آخرون متعة الطهي في المنزل بعد أن أغلقت أبواب مطاعمهم المفضلة. ولأن الأشخاص يقضون مزيداً من الوقت في منازلهم، فقد جربوا المزيد من الوصفات الجديدة ذات السعرات الحرارية العالية المتوفرة على الإنترنت بكل سهولة، تبعه زيادة في الوزن غير متوقعة لدى البعض لتناول كميات كبيرة من الأطعمة ولقلة نشاطهم أيضاً. وخروجاً من تلك الفترة، سارع الأشخاص للحميات الغذائية ذات السعرات الحرارية القليلة لخفض أوزانهم، دون الانتباه إلى مدى فعالية وصحة هذه الحميات وأثارها على طبيعة أجسادهم. وللمزيد تواصلنا مع أخصائية التغذية المهندسة فرح خالد.
السلام عليكم وأهلا وسهلا بمستمعين راديو النجاح، معكم أخصائية التغذية فرح خالد. اليوم سألتوني كيف ساعد الحظر بزيادة الوزن عند البعض. هلأ الحظر خاصة مع الحبسة ساعد في تفعيل الجوع العاطفي عند الناس. كيف يعني جوع عاطفي؟ يعني صار التفشيش في الأكل، يعني ما في أي شيء نعمله غير الأكل ونتفنن بالطبخ وإلى آخره، تمام؟ هلا السؤال الثاني، لجوء الأشخاص للحميات الغذائية ذات السعرات الحرارية القليلة لخفض أوزانهم دون الرجوع للأخصائي. هلا هذا سببه إنه صار في كثير ناس تفتي في عالم التغذية، وصار الموضوع سهل إنه نعمل رجيم كثير سهل وبسيط ومن غير ما أعرف هل هو هذا احتياجي ولا مش احتياجي، وممكن يكون في نتائج لكن الناس ما بتعرف عواقبه، إنه تساقط الشعر، بصير عندنا نقص فيتامينات الحديد، ممكن يصير عندنا كثير تعب ويصير نبلش نكون مشكلة ويصير مشكلة أخرى. فأنا نصيحتي لكم روحوا لأقرب أخصائية لكم، خدوا استشارة منها قبل ما تعملوا أي شيء. طيب نصائح للأشخاص اللي زادت أوزانهم بدهم يرجعوا للوزن الطبيعي، بنصحهم إذا كان عندهم طبعا خاصة خلال الحظر الجوع العاطفي إنه نحاول نلهي حالنا، نأكل 5 وجبات خلال اليوم، نشرب كميات مية كثير كبيرة، نتحرك على الأقل 30 دقيقة خلال النهار. هذا الإشي كتير رح يساعدنا على تخفيف الوزن اللي اكتسبناه مؤخرا.
وبعد قليل التعليم عن بعد بين قبول ورفض. جاء التعليم عن بعد كبديل مؤقت عن التعليم الصفي، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا. هذا الأمر شكل تحديات كبيرة سواء للمعلم أو المتعلم.
مع العلم يا أسماء أن استخدام الإنترنت في العملية التعليمية ليس وليد اليوم، بل يعود إلى ما قبل عام 2000، ومعظم الجامعات استخدمت هذا النظام مسبقاً. ولكن في ظل أزمة كورونا التي يعيشها العالم، توجهت غالبية المؤسسات التعليمية نحو التعليم عن بعد، وزاد بشكل ملحوظ استخدام تطبيقات محادثات الفيديو عبر الإنترنت مثل زوم وجوجل وميتينج وويب إكس ميت وغيرها أيضاً.
ومع هذا التوجه لجميع المؤسسات، لابد من مراعاة بعض الجوانب منها الوسائل التعليمية. كما نعلم بأن التعليم الصفي يعتمد على التفاعل، وهذا ما يشكل تحدياً أساسياً للمعلم في بذل جهد أكبر وإيجاد طريقة يتفاعل بها المتعلمين عن بعد. جاهزية المعلم، وهي الجاهزية المتعلقة باستخدام التكنولوجيا الحديثة في عملية التعليم، وهذا يدخل ضمن واقع فرضه الاكتشاف المتأخر لكثير من أجهزة التكنولوجيا والتطبيقات. أيضاً توفر التكنولوجيا مثل الأجهزة والإنترنت من سرعة وحزم، ومع عدم توفره يبقى الأمر بلا جدوى. أما عن القبول من عدمه، فقد سألنا الشارع الأردني عن رأيه في التعليم عن بعد.
بداية التعلم الوجاهي ما في بعده صراحة، لأنه كلنا بنعرف إنه في ذكاءات، والذكاءات هاي أنواع. أصحاب الذكاءات الجسمي، حركي، تفاعلي، ذاتي، لغوي، حاليا ضايعين بالتعلم عن بعد. التعلم عن بعد هو تعلم تقليدي بحد ذاته، حتى لو كانت الحصة أونلاين. ليش؟ لأنه الطالب عبارة عن متلقن واتبعنا أسلوب التلقين فقط. حتى أبسط أنواع التعلم النشط اختفت، وهي التعلم التعاوني. وصراحة هاي الطريقة التعلم التعاوني كانت تساعد الطلاب حتى يقدروا يتفاعلوا بالمادة. بالنهاية بدي أذكر مثل: قل لي سوف أنسى، أرني قد أتذكر، أشركني وسوف أفهم.
التعليم الإلكتروني يعني للأطفال يكون صعب، أما الكبار احتمال يعني يكون كويس لهم، بس هسه الأمهات يعانوا الصغار، يعانوا لهم يعني كيف بدي أقول لك، يعني الأولاد يعني ما يتقبلوا التعليم الإلكتروني، ما يتقبلوا بالمرة.
التعليم عن بعد بصراحة برأيي هو إشي كثير فاشل، لأنه إحنا لا عم نتعلم ولا الدكاترة عم بيطولوا بالهم علينا، ولا الدكاترة أصلاً عم يعرفوا يتعاملوا مع التقنيات، ولا الطلاب عارفين يتعاملوا مع التقنيات. كثير طلاب ساكنين في مناطق نائية ما عندهم إنترنت ولا عندهم تليفونات حديثة للأسف، وهاي النقطة بتأثر عليهم. ثانياً أصلاً الطلعة من البيت هي إشي كثير مهم للطالب، ووجوده مع مدرسه بنفس القاعة هو إشي جداً مهم لنفسيته.
التعليم الإلكتروني ضعيف جداً بسبب أن الإنسان عندما يريد أن يتعلم يجب أن يتواصل بشكل وجه لوجه مع الأستاذ حتى يستطيع أن يتشارك المعلومة، حتى يستطيع أن يستنبط المعلومة من الدكتور، حتى يستطيع التفاعل معها ويستطيع السؤال متى ما يريد. لذلك التعليم الإلكتروني قضى على كل تلك المقومات وجعل فقط المحاضرة عبارة عن كلام وكلام وكلام دون أي فعل.
التعليم عن بعد إشي انفرض علينا بالفترة الأخيرة، كل إشي في حياتنا في إله إيجابيات وفي إله سلبيات. أنا برأيي الشخصي في بعض المجالات كان أحسن، وأما في بعض المجالات الثانية خصوصا العملية منها ما أخذنا حقنا أبدا في أنه نجرب الإشي أو نتعلمه صح يعني، بس هو وفر علينا وقت وجهد وصرنا نسوي واجباتنا الثانية بشكل أفضل في البيت أو غيره.
هو منيح يعني، مش منيح يعني، هو كثير على الطلاب وفر يعني، في كثير الطلاب عاد عن الجامعة مثلا وفر عليهم كثير مصاري وأشياء مصروف، بس من ناحية كمان إنه نظامه صعب. إحنا كطلاب سنافر جداد كنا حابين نفوت على الجامعة ونشوف نختلط ونتعرف على ناس جديدة، كمان من ناحية يعني إنها كانت على الطلاب كويسة يعني، في بعض الطلاب كانت كثير كويسة عليهم يعني، انبسطوا بهذا الشيء.
وفي موسيقى بلس فرقة ابن عربي ترافقنا. من مدينة طنجة المغربية خرجت فرقة ابن عربي إلى العالم بعد أن عقد أحمد الخليع العزم على تأسيس فرقة يرفع بها مذهب الصوفية عالياً، وأسماها ابن عربي تيمناً بالشيخ محي الدين بن عربي أستاذه الأكبر. الفرقة تأسست عام 1988 متخصصة في الغناء الصوفي والموسيقى الصوفية الآلية، وتتغنى بالإرث الصوفي لحناً وإنشاداً، وتحاول هذه الفرقة الجمع بين مفهوم المقام الروحي والمقام النغمي الموسيقي في أدائها.
تتكون فرقة ابن عربي من عازف الدف ومنشد الفرقة عبدالله المنصور، مايسترو الفرقة ومؤسسها أحمد الخليع الحاصل على الدكتوراه في التصوف والموسيقى الروحية، عازف العود هارون تبول، عازف الناي عبد الواحد الصنهاجي، والإيراني كيفان شمراني وأسامة الخليع، ويجمع بينهم انسجام كبير مكنهم من كسب قلوب الجماهير بكلماتهم العذبة التي تتغنى بالمحبة. اخترنا لكم أنشودة أقبل البدر علينا لفرقة ابن عربي.
ما رأينا نقفنا في الدجا إلا إليك، والغمامة قد أظلت والقمر سلم عليك، وأتاك الجذع يبكي وتذلل بين يديك، واستجار يا حبيبي عندك الظبي يا حبيبي عندك الظبي استجارة يا حبيبي عندك
نجاح بلس انتهت لهذا الأسبوع. يمكنكم الاستماع إلينا عبر البث المباشر النجاح.net، كما ويمكنكم الاستماع للحلقة من خلال تطبيق راديو نجاح على الأب ستور وجوجل بلاي.
هذه أطيب التحيات من الإعداد أسماء فرج الله ووعد الرفاعي، ومن الهندسة الإذاعية الزميل أسامة صمادي. في أمان الله.